رأينا لا شك أن الذي يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام من دونه ولو كان أفضل الأمة أنه خطأ ولا يجوز. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن تعرف العامة أنهم يقولون للشخص الشيخ الفلاني ما قال هذا لا ردا لكلام الرسول، لكن يقولون إن الشيخ أعلم منك، فهم لو علموا أن الرسول قال ما قدموا عليه قول أحد، لكن يقولون طيب أنت تقول كذا والشيخ الفلاني يقول كذا، لا لأنهم يريدون أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هذا الشيخ أو كلام أبو بكر أو عمر أو غيرهم، لكن من أجل أنهم يقولون نحن نثق بعلمهم أكثر مما نثق بعلمك. هذا معنى، هذا مراده. نعم. ما في شك أن الإنسان ينبغي أن يكون نبيها إذا كان جالسا ورأى أن صاحب البيت يحب أن يخرج حتى في غير البيت، حتى لو أنت واقف أنت ويا صاحبك ورأيت أنه مثلا يتململ ويرغب أن أنك تنهي الجلسة فلا تحرج. يعني بعض الناس يستحي ولا يمكن أن يقول لأي واحد من الناس قم فتحرجه، فإذا رأيت من صاحبك أنه لا يرغب فلا تحرج. نعم شاكر.
ما يجوز طرد الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
إيش؟
يأخذ من الحديث هذا أنه لا يجوز طرد الضيف.
لا يجوز إيش؟
طرد الضيف.
طرده.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج.
هو ما مر علينا البارحة وإذا قيل لكم انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يستحي أنه هو اللي دعاهم، وكان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام. ولا لو أن صاحب البيت قال يا جماعة انشزوا اخرجوا ما في مانع. طيب ثم قال خلصنا، اخذنا ثلاثة الآن. يقول هذا الحديث مر علينا من قبل لكن نتكلم يسيرا على الآيات. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. هنا أضاف البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي أحيانا البيوت مضافة إلى عائشة إلى حفصة إلى أم سلمة إلى زينب إلى آخر إلى النساء، والجمع بين الإضافتين ظاهر. فإضافة البيوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة ملك، وإضافة البيوت إلى النساء إضافة اختصاص وليس إضافة ملك. فالملك للرسول صلى الله عليه وسلم والاختصاص كل واحدة لها بيت يخصها. وقول إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني إلا إذا أذن لكم إلى طعام. وهذا بيان للواقع، وإلا فلو أذن لهم إلى غير طعام فلا حرج أن يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا بيوتها كما شاء. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. فعندنا أمر عندنا نهي، لا تدخلوا بيوت النبي، ثم قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فكأنه أكد هذا النهي بقوله إذا دعيتم فادخلوا وقبل لا تدخلوا. وهذا الأمر في قول فادخلوا هل هو للإباحة أو للطلب؟ يحتمل أن يكون للإباحة، لأنه ورد بعد النهي في قوله لا تدخلوا بيوت النبي، فهو كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا طعمتم فانتشروا. هذا أمر طلب، أن الإنسان إذا طعم فقد انتهت الدعوة فلينتشر وليذهب وليتفرق. ولا مستأنسين لحديث، يعني ولا تقعدوا مستأنسين لحديث، لأن الإنسان إذا قعد مستأنسا للحديث فسوف يطيل الجلوس. ثم علل ذلك بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم عليه الصلاة والسلام. ما يقول قوموا لكنه يتأذى بهذا. والله لا يستحي من الحق، وانتشاركم بعد الطعام حق، ولهذا أمرنا الله به. وفي قوله والله لا يستحي من الحق دليل على وصف الله تعالى بالحياء، وهو كم على قاعدة السلف حياء يليق بجلال الله عز وجل، ليس فيه انكسار كحياء الآدمي، لكنه حياء لائق بجلال الله تعالى وعظمته. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألتموهن الضمير يعود على من؟ هل تقدم ذكر للنساء حتى نقول إنه عائد إليهن؟ نقول لا، لكن علم ذلك من مين؟ من السياق. نعم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني سؤالكم إياهن من وراء الحجاب دون المواجهة أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأطهر هنا اسم تفضيل. وإذا كان هذا الخطاب للصحابة مع زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن سؤالهن من وراء الحجاب أطهر للقلوب، فما بالك بقلوب ذئاب اليوم؟ نعم، ألا يكون وجوب الحجاب في عصرنا هذا أمرا واضحا؟ الجواب بلى، وجوب الحجاب في هذا العصر أمر واجب، أمر ظاهر. حتى لو فرض أن الشريعة الإسلامية أباحت، فإنه في هذا العصر يجب أن يمنع النساء منه، أي من الكشف. يعني لو أباحت الشريعة الكشف فإنه يجب أن يكون في هذا العصر ممنوعا، منع الذرائع، منع الذرائع. فكيف والشريعة قد جاءت بوجوبه، بوجوب الحجاب والتحذير من الكشف؟ ومن المعلوم أن الوسائل والذرائع لها أحكام الغايات. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله، أظنه عن ابن علان، أنه قال إنه أي الحجاب واجب باتفاق المسلمين في هذه العصور، باتفاق المسلمين في هذه العصور، وذلك لفساد الناس من الذكور ومن الإناث. طيب، ثم قال عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي هذه الآية دليل على أن العمدة على طهارة القلب، وأن الميل إلى الفاحشة من أرجاس القلوب ونجاساتها وأقدارها، لأن الطهرة إنما يكون عن شيء مضاد. ثم قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الله أكبر، حماية عظيمة. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أي شيء؟ أولا في المسألة التي في نفس الآية، وهي الجلوس مستأنسين للحديث بعد الطعام، وكذلك أن تسألوا زوجاته مقابلة بدون حجاب لأنه يتأذى بذلك، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، احتراما له عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان بعض الناس في العهد السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإنسان المعروف بالغيرة لا يتزوج الناس مطلقاته وهو حي، احتراما له. فكان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن لا يتزوجوا أزواجه من بعده أبدا، وهذا تحريم مؤبد. سببه الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهن حرام غير محارم، هن حرام غير محارم. ولهذا قال: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ولو كن محارم. ها؟ لم يجب الحجاب لكنهن حرام. وكنا رضي الله عنهن من شدة الإعلان على عدم الرغبة في الزواج كنا يقصصن رؤوسهن، يقصصن الرؤوس حتى تكون كالوفرة، يعني إلى حد المنكبين أو أنزل قليلا، من أجل أن يظهر الناس أنهن أبعد النساء عن طلب إيش؟ عن طلب الزواج. يعني هم المعروف أن المرأة تتجمل برأسها وأن رأسها نصف جمالها، فلذلك كنا رضي الله عنه يقصصن رؤوسهم. وانظر إلى حكمة الله، لما كان رأس المرأة من جمالها لم يوجب عليها في الحج إلا قدر أنملة، إلا قدر أنملة، يعني فصة إصبع، من أجل أن تبقى زينتها غير متغيرة. ولكن لما استعمرنا الكفار ديارا وأفكارا، صار النساء الآن يرغبن قص الرؤوس، وصارت المرأة تأتي جبعة، رأسها يصل إلى الرقبة فقط، يعني تكاد أن تغلط في رأسها ورأس الرجل. ومعلوم أنها إذا وصلت إلى هذا الحد حرم عليها من أجل التشبه بالرجال. وكل هذا في الحقيقة في غفلة من الرجال. والنساء لا شك أنهن قاصرات العقول وضعيفات الدين، إذا ترك لهن الحبل على الغارب فعلن أشياء لا تحمد عقباها. فلو أن الرجال انتبهوا لهذه الأمور، وأن انسياب النساء في تلقي كل ما يرد علينا من الخارج له خطره العظيم، لو أن الرجال فهموا ذلك لوضعوا كوابح، أو على الأصح مكابح، لانطلاق النساء وانزلاقهن في هذه الأمور. ثم قال الله عز وجل: إن ذلكم كان عند الله عظيما. المشار إليه ما سبق من إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو نكاح زوجاته من بعده. نعم أخذنا يا آدم. نعم.
باب الاقتداء باليد وهو القرفصاء. حدثني محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن خليل عن أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
بسم الله وسلم عليه. الاحتباء باليد يكون، الاحتباء يكون باليد ويكون بغير اليد. باليد يعني يضم يديه واحدة إلى الأخرى ويجلس القرفصة هكذا هكذا. والإمام أحمد يقول: لا جلسة أخشع منها، لا جلسة أخشع منها. ويكون القرفصة بغير اليد، يكون بسير يربط به الإنسان بين ساقيه وظهره. القرفصة في الحقيقة بالسير كأن الإنسان معتمد على جدار، وفيها راحة، فيها راحة عظيمة. وكل هذا جائز وليس فيه شيء من الكراهة، سواء بحضرة الناس أو بغير حضرة الناس. نعم نعم.
في كلمة الماضي الأكثرون هم الأقلون.
إيش؟
الأكثرون هم الأقلون.
إيه نعم. يعني الأكثرون مالا هم الأقلون، لأن الغالب على أهل الأموال الغالب عليهم الترف والبعد عن عمل الآخرة. الأقلون يوم القيامة، يعني الفقراء أكثر، هذا المعنى في الجنة. نعم يلا حداد. نعم صحيح، عام في كل شيء إلا إذا قام دليل على كراهة الشيء نفسه، إذا قام دليل لا بأس. خالد فيه دليل على جواز قول لا. نعم. السؤال يقول إن معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد قال لا، هذا لا بأس به. حتى جابر لما قال بعنيه بوقية بعني الجمل قال لا، هذا ما فيه شيء. بس هو يقول إن الناس الآن يقولون بدل لا سلامته، فإذا كان عند الناس إن هذا من سوء الأدب ما في ما انك تقول سلامتك. نعم اخذنا ثلاثة اشياء.
باب من اكتكى بين يدي اصحابه. وقال خباب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة
متوسل. لا عندنا متوسل.
فقلت الا تدعو الله؟ فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور؟ فما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت.
شاهد قوله كان متكئا فجلس، والمتكي والمعتمد على إحدى يديه، وكذلك المعتمد على ظهره يسمى متكئا. لكن في هذا الحديث المراد متكئا على إحدى يديه بدليل قوله فجلس، يعني فاستقام في جلوس صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لأن قول الزور وأعظمه شهادة الزور خطره عظيم، فالكذب قول زور والشهادة بالزور قول زور. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت من كثرة تكرار صلوات الله وسلامه عليه. إذن يؤخذ من هذا الحديث جواز الاتكاء بين يدي أصحابه، ولكن هذا في مقام يعني يسقط فيه الأدب. أما مع الناس الأجلة الذين تخشى أن ترمى بسوء الأدب بين أيديهم فلا ينبغي أن تجلس هكذا لأنه خلاف الأدب. لكن لو جلس كبير القوم بين أصحابه فلا بأس، لأنهم لا يرون في هذا سوء أدب. إنما لو حضرت مثل عالم كبير في مجلس علماء وجلس أنت متكي، وش تكون هذا؟ كل الناس يرمونك بسوء الأدب بسوء الأدب. لكن لو يكون الكبير من هؤلاء الجماعة متكئا لرأوا أن ذلك أهون. شوف الترجمة.
قوله باب من الصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من اتكى بين يدي أصحابه. قيل الاتكاء والاضطجاع، وقد مضى في حديث عمر في كتاب الطلاق وهو متكئ على سرير أي مضطجع بدليل قوله قد أثر السرير في جنبه. كذا قال عياض وفيه نظر لأنه يصح مع عدم تمام الاضطجاع. وقد قال الخطابي كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ. وإيراد البخاري حديث خباب المعلق يشير به
وزيادة، إلى أن الاضطجاع اتكاء وزيادة. وقد أخرج الدارمي والترمذي وصححه هو وأبو عوانة وابن حبان عن جابر بن سمرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. ونقل ابن عربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاء وتعقبه بأن فيه راحة كالاستناد والاحتباء. قوله: وقال خباب بفتح المعجمة وتشديد الموحدة، وآخره موحدة أيضا، وهو ابن الأردت الصحابي. وهذا القدر المعلق طرف من حديث له تقدم موصولا في علامات النبوة، ثم ذكر حديث أبي بكر في أكبر الكبائر، وأورده من طريقين لقوله فيه: وكان متكئا فجلس. وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب، وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة لما قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض المتكئ. قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه، أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الباب قال المؤلف: باب من أسرع في مشي لحاجة أو قصد. وذلك أن الأصل أنه ينبغي الإنسان أن يكون في مشيه متعب وتأنيا غير مستعجل، لكن إذا كان هناك شيء يدعو إلى ذلك فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجة فأسرع. لما صلى العصر ذكر حاجة فأسرع فدخل البيت. أما المشي المرتاد فينبغي أن يكون الإنسان متأني، لكن لا يكون بالتماوت كما يفعل بعض الناس، يكون متأني مع القوة والنشاط، لأن ذلك أقوى للجسم وأحسن، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بمشي، يكون صلى الله عليه وسلم بمشي قويا ليس بالمتناول، حتى انه ذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا راى رجلا يسير متناوتا يضربه بذره ويقول: ما هذا المشي؟ نعم. أنه ذكر من عنده تنانين في البيت وأراد أن يوجهها عليه الصلاة والسلام. لا مرة. نعم. إيش؟ إيش؟ الاحتباء يعني؟ أي نعم. نعم. إلا إذا خاب الإنسان أن يغلبه النوم لاحتبائه، أو خاف أن تشبع عورته، كما لو كان على الإزار فإنه إذا احتبه في الإزار دارت عورته من فوق.
نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مشيه كأنما ينحط من على صفا.
نعم.
طيب، هذا يدل على الإسراع.
لا، هو الإسراع على القوة في المشي. الإنسان في قوي معتمد مشيته بدون إسراع. نعم.
باب السرير. حدثنا قتيبة
قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا.
لأن معنى ذلك هل يجوز الإنسان إذا استعمل السرير في منامه وفي جلوسه والبواقي من غير شيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في هذا كما لو أدب عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنسلي سلالا خشيت أن تقوم وتنفصل قاعدة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها تنسل أي تزحلق من على السرير حتى تقوم بعد أن تفارق قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بالنسبة لبعض الروايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على يعني ما يضع كعبه على الركوب أو على الأرض.
نعم.
على طرف أحدى.
أحيانا.
لا يدل ذلك على السرعة.
لا لا ما لا القوة في دون الإسراع.
باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم أشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام قلت يا رسول الله قال 5 قلت يا رسول الله قال 7 قلت يا رسول الله قال 9 قلت يا رسول الله قال 11 قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم.
والذي جرى من عبد الله بن عمر أنه قال لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فناقشه بما قال لأنه قال مع الرغبة واجتهاد وحرص على الخير لكنه يشق على نفسه، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا، فما زال يحاططه حتى وصل به الحال إلى أن رخص له أن يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وقال إن هذا قيام داود وهذا صوم داود. لكنه رضي الله عنه تمنى بعد أن كبر تمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار يشق عليه أن يصوم يوما ويدع يوما، فصار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما تباعا. نعم.
حدثنا يحيى بن جعفر.
طيب الشأن من هذا الحديث أنه وضع له وسادة، فدل ذلك على جواز وضع الوسادة ليتكي عليه الإنسان، وأن هذا لا يعد من الترف الممنوع، بل هذا من إعطاء الناس حقها من الراحة والطمأنينة. نعم.
شيخ يعني لو واحد صام الدهر كله إيش حكمه؟
إيش؟
يجوز يعني صيام الدهر كله؟
لا.
ما يجوز.
لا. أقل أحوال الكراهة. نعم الله.
صلى الله عليك شيخ. الآن هل صار حق الله بن عمر؟
ها؟
أيام التي كان يصومها صارت فرضا عليه؟
لا لا. بس هو قال إنه يكره أن يدع شيئا فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي نفي. عبد الرحمن
حاطه حتى وصل معه 7، 9، و11، هل يجوز الإنسان أن يخصص الشهر مثلا 7 أيام أو 9 أيام؟
نعم لا بأس، ما في معنى
متواليه
أو متواليه أو متواليه.
حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن القمة أنه قدم الشام. وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب القمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال ليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان يعني عمارا، أوليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود كيف كان يقرأ، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال فما زال هؤلاء حتى كانوا يشككوني، وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى جليسا صالحا، لأن الجليس الصالح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، إما أن يحذيه يعني يهدي إليه، وإما أن يبيعه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، بخلاف جليس السوء فهو كنافخ الكيل. إما الأخ كم لنا أنت؟ نعم 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 رائحة كريهة. نعم. وفيه دليل على فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه كان صاحب السواك والوساء، وهذا هو الشاهد من الحديث، سواك النبي عليه الصلاة والسلام ووساده. والرسول عليه الصلاة والسلام من حكمته أنه كان يرتب أصحابه، يجعل لكل واحد خصيصا، لما في ذلك من عدم المشقة، لأن الأعمال المركزية في الحقيقة تغير الأعمال وتشق على الناس، لكن إذا وزعت الأعمال بين الأمناء صار في هذا راحة للناس من وجه، وراحة للعامل من وجه آخر. وأكثر ما يكون الخلل أن تجعل الأعمال المركزية بمعنى تركز على شخص واحد، لأن الإنسان بشر ما يستطيع أن يقوم بكل شيء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع أصحابه. وقوله هنا أليس فيكم صاحب السر يعني حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء أناس منافقين لم يطلع عليه أحد غيره، لم يطلع عليهم أحد غيره، حتى كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ عمر يخاف النفاق على نفسه، والواحد من الناس اليوم يرى أنه مؤمن كإيمان أبي بكر أو أشد، لا يخاف النفاق على نفسه، مع أن النفاق يعني سر لطيف يدخل القلب من حيث لا يشعر به العبد في كل شيء، حتى في النفاق الاعتقادي، قد يكون الإنسان نفاق اعتقادي كالرياء مثلا وهو لا يشعر. ولهذا كان رسول الله الأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصل والشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. الحاصل أن حذيفة يسمى صاحب السر. أو كان فيكم الذي أجاره الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذا من منقبتي. الثالث يقول أوليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني مسعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تلقي القرآن منه، فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد المسعود رضي الله عنه. كان يقرأ والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هكذا يقرأ، سمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءة معروفة متواترة، وما خلق الذكر والأنثى يعني والذي خلق الذكر والأنثى، أو وخلق الذكر والأنثى، فيكون إقساما بالله أو بإيش؟ أو بصفة من صفاته. إذا جعلنا مسما موصولا صار قسما بالله، وإذا جعلناها مصدرية صار قسما بصفة من صفاته. أي وخلق الله. لكن قراءة المسعود تتناسب مع سياق الآيات، لأن الله أقسم بمخلوقاته، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وهذان زوجان متقابلان، والذكر والأنثى زوجان متقابلان، زوجان متقابلان، فتكون الآيات الثلاث متناسقة كلها إقسام بإيش؟ بمخلوقات الله المتقابلة على شيء متقابل أيضا. إن سعيكم لشتى، فالمقسم به أشياء متقابلة، والمقسم عليه أيضا أشياء متقابلة، أشياء متقابلة. لكن مع ذلك القراءة السبعية معروفة، اقسام بالله عز وجل أو اقسام بالصفة المستعارة، ولكن يبقى علينا إشكال إذا جاءنا ما اسمه موصولا. والمعروف أنه إذا عبر عن العالم باسم موصول يقال من، يقال من. فلماذا عبر بما؟
اسم الإطلاق الأول.
لا، لكن لا خلق واحد. لا، لا، وما خلق والذي خلق، خلق واحد. حنا نبيها هنا، لأنه إذا كان المقصود الوصف أتي بما دون العلم شخصا. ومن ذلك قوله تعالى فانفقوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأن التركيز هنا على الوصف، على وصف المرأة لا على شخصه. فإذا كان المقصود الوصف فإنه يؤتى بما. طيب، وهنا لا شك أن المقصود الوصف يعني الإقسام بالله عز وجل بوصفه خالق، بوصفه خالق، يقول وما خلق الذكر والأنثى. طيب، هل يجوز لنا أن نقرأ بهذه القراءة؟ لا. نعم، والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى.
نعم،
يجوز. توافقون؟ هذا هو الصحيح، الصحيح أنه يجوز بالقراءة القراءة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن متواترا، وهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز القراءة بها. لكن سبق لنا أن قلنا إن القراءة في غير ما يعرفه العوام لا تنبغي، لأنها توجب الفتنة والشك في القرآن. وغدا تخرج العام يقول بدأ الناس يلعبون حتى بالقرآن، ما سبته من يختلف في الأحكام يقول هذا حرام وهذا حلال، حتى بدأوا إيش يغيرون القرآن، وهذه فتنة عظيمة. لكن الإنسان فيما بينه وبين نفسه أو مع طلبة العلم الذين يعرفون الحق ينبغي له أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. شفاء الحديث شرحون
الذي يجاوب الله.
نعم،
هو حرج.
ها؟
حرج من السادة
لا،
قوله الذي أجار الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمارا، في رواية إسرائيل الذي أجار الله من الشيطان يعني على لسان رسوله، وفي رواية أبي عوانة لم يكن فيكم الذي أجار من الشيطان، وقد تقدم بيان المراد بذلك في المناقب. ويحتمل أن يكون أشير بذلك إلى ما جاء عن عمار إن كان ثابتا، فإن الطبراني أخرج من طريق الحسن البصري قال كان عمار يقول فأتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسي فصارعني فصرعته. الحديث وفي سند الحكم في العطية مختلف فيه، والحسن لم يسمع من عمار.
ما في بيان مناقب؟
قوله الذي أجاره الله من الشيطان يعني على لسان النبي. في رواية شعبة أجاره الله على لسان النبي يعني من الشيطان. وزاد في رواية شعبة يعني عمارة. وزعم المتين أن المراد بقوله على لسان النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وهو محتمل. ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، أخرجه الترمذي. وليحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم. فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شانه الأمر بالغي. وروى البزار من حديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مولي إيمانا إلى مشاشر يعني عمارا، وإسناده صحيح. يقول سمعت من حديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مولي إيمانا إلى مشاشر يعني عمارا، وإسناده صحيح. ولابن سعد في الطبقات من طريق الحسن قال عمار نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك من يمنعك من الماء. فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود كأنه مرس ميم راسي مرس، فصرعت فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان. فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة، ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته على الإيمان لما أكراه المشركون عن النطق بكلمة الكفر فنزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد جاء في حديث آخر أن عمارا ملي إيمانا إلى مشاشر، أخرجه النسائي بسند صحيح. والمشاش بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة، وهذه الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان. وقد تقدم شرح الحديث الذي أشار إليه ابن التين في باب التعاون في بناء المسجد مستوفا ولله الحمد. قوله أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره كذا فيه بحذف المفعول. وفي رواية الكشميهني الذي لا يعلمه، والمراد بالسر ما علمه به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال المنافقين. قوله ثم قال كيف يقرأ عبد الله يعني ابن مسعود، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذا القدر من القراءة في تفسير والليل إذا يغشى إن شاء الله تعالى، حيث أورده المصنف وفيه زيادة فيما يتعلق به على ما هنا. تنبيه: توارد أبو هريرة في وصف المذكورين مع أبي الدرداء بما وصفهم به وزاد عليه. فروى الترمذي من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة، فقال ممن أنت؟ قلت من الكوفة، جئت والتمس الخير. فقال أليس منكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، وحذيفة صاحب سره، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي، وسلمان صاحب الكتابين.
وفي هذا الحديث دليل على أن أبي الدرداء رضي الله عنه سمع القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، والذكر والأنثى سيكون قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنه.
في بعض الناس يقول ما تقرأ بقراءة إذا خالفت الرسم العثماني، صحيح؟
أبداً تقرأ فيه إذا صحت؟
أي نعم
تقرأ فيه. إذا كانت من السبع المتواتر بالاتفاق، وفي بعض القراءات السبع فيها بعض القراءات فيها حذف بعض الحروف في الواو مثلاً. مصطفى
الشيخ بماذا نجيب على من رد هذا الحديث مع النص البخاري؟
على من؟
رد هذا الحديث.
نعم.
النص صحيح؟ لأنه يخالف ظاهر القرآن.
يخالف ظاهر؟
القرآن.
وين ظاهر القرآن؟
وما خلق الذكر والأنثى.
وين ظاهر؟
القرآن وما خلق الذكر والأنثى.
تجد.
هذا الذكر والأنثى.
زين، وهذا الذكر والأنثى. قراءتي.
ماذا نقول يا شيخ؟ ردوا فعلا بعض العلماء.
نقول نعم، نقول قراءتي أنزلها الله على الوجهين. وما خلق وأنزله هو الذكر والأنثى. ولا مانع.
قولك
مانع عادل.
يقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي كان يصلي وسط السرير.
نعم.
ما المقصود عنها؟
يعني محايل وسط.
يعني ليش فوقه؟
لا محايل وسط.
قولوا
هذا لا
ما زال هذا.
باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. الحديث
ما عندي
في نقط أقول في نقط معنا شارعين. باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب وان كان ليفرح به اذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه عليه السلام فلم يجد عليا في البيت فقال اين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانسان انظر اينه. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
ذكر مالك رحمه الله زمان القائلة ومكانه. القائلة هي النوم وسط النهار وكانت معروفة. ذكر مالك رحمه الله زمان القائلة ومكانه. القائلة هي النوم وسط النهار وكانت معروفة من قبل لا سيما في أيام الصيف الطويلة فإن الجسد يحتاج إلى النوم. أما في أيام الشتاء فالأمر فيها واسع. يقول سعد كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة وذلك لأنهم رضي الله عنهم يتقدمون إلى الجمعة فإن من راح الساعة الأولى بعد أن يغتسل فكأنما قرب بدنة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة كبش أقرى وفي الرابعة دجاجة وفي الخامسة بيضة فكانوا يتقدمون ولكنهم يقيمون ويتغدون بعد الجمعة. أما غير الجمعة فيتغدون قبل الصلاة لأن الغداء هو الطعام الذي يكون في الغداء أي في أول النهار. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بناء على أن القيلولة هي النوم وسط النهار فإذا كانوا لا يقيمون بعد الجمعة إلى بعد الصلاة دل ذلك على أنهم يفعلون الصلاة قبل وقت القائلة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال إن صلاة الجمعة تجوز ولو قبل الزوال بل قال إن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد يعني من حين أن ترتفع الشمس قيدهم إلى العصر. وعلى هذا فيكون وقت الجمعة على هذا القول أطول أوقات الصلوات لأن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل فقط يعني ما يمتد إلى طلوع الفجر. لو امتد إلى طلوع الفجر لكان أطول من صلاة الجمعة لكنه على القول الراجح إلى نصف الليل فقط. وعلى هذا فتكون صلاة الجمعة أطول أوقات الصلوات لكن أكثر على العلم ومنهم الأئمة الثلاثة على أن وقت الجمعة لا يقوم إلا بالزوال. وتوسط قوم فقالوا إنه يجوز قبل الزوال بنحو ساعة ولا يجوز قبل الزوال بزمن طويل. وقالوا إن تنصيص سهل رضي الله عنه على أنهم لا يقومون ويتغدون إلا بعد الجمعة يدل على أن هذا خلاف العادة وأنهم يتأخرون في القيلولة والغداء من أجل صلاة الجمعة، وهذا أقرب. أما المكان فالأصل في القيلولة أن تكون في البيت، والأصل في النوم أن يكون في البيت. قال شيخ الإسلام: ولا يجوز للإنسان أن يتخذ المسجد مقيلا ومناما دائما، لأن المسجد لم يبنى لهذا، إنما بني للصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك. لكن لا بأس أن يتخذه عند الحاجة أو عند العارض. عند عارض يعرض، مثل اتخاذ المقيلة في أيام رمضان، فإن الناس يصلون الظهر وينامون. أو عند الحاجة كإنسان ما تمر بالبلد وقال فيه أو نام فيه، لأن هذا حاجة. أو إنسان أعزب ليس له أهل، هذا حاجة أيضا. وأما إذا لم يكن حاجة وليس بعارض، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وما حصل من علي رضي الله عنه فإن هذا لعارض، فإنه لم يفعل هذا إلا حينما غاب فاطمة رضي الله عنها. وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب دليل على ملاطفة الصهر لصهره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي ووجده نائما، فجعل ينفض التراب عن ظهره ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهذا لا شك أنه من الملاطفة في القول وبالفعل، القول وبالفعل، ولا شك أن هذا من الأخلاق الفاضلة. نعم.
شيخ، بالنسبة للقيلولة، يعني الإنسان ما ينام مثلا القيلولة لكن ينام وقت آخر، مثلا ما عنده أحد يصحي الصلاة ويتخذ عادة هذا كل يوم،
ما في بأس. لكن أريح نصف النهار بين النومتين. نعم
شيخ، الراجح من وقت دخول الجمعة
أنها قبل الزوال، لكنها ليست من طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس. نعم.
بالنسبة للحديث
قيل أن
الشياطين
لا تقيل. نعم.
أربعة.
تسعين على قيام
الليل في نوم. باب من زار قوما فقال عندهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي أن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في شك وهو نائم. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطه. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل يوما فأطعمت، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي يولد علي وزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية فركبت البحر زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
شوف الحديث قوله جعلته جمعته في سك
قوله في سك بضم المهملة وتشديد الكاف هو طيب مركب وفي النهاية طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة ثم تجعله في سكها. وفي رواية ثابت المذكور عند مسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلك العرق فيها فاستيقظ فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكور هذا مسلم. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة عرق فاستنقع عرقه على قطعة أديم ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها فأفاق فقال ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت والعتيدة بمهملة ثم مثنى وزن عظيمة السلة أو الحق وهي مأخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم. وفي رواية أبي قلابة المذكورة فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال ما هذا؟ قالت عرقك أذوق به طيبي وأذوق بمعجمة مضمومة ثم فاء أخلق. ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أم سليم وتصويبه ولا معارضة بين قولها أنها كانت تجمعه لأجل طيبي وبين قولها للبركة بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك الأمرين معه. قال المهلب في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة. قال وفيه طهارة شال الآدمي وعرقه. وقال غيره لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك متمكن في القوة ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. الحديث الثاني
صحيح بلا شك أنه ليس هناك خصيصة للرسول صلى الله عليه وسلم في الفضلات وأن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كغيره النجس منها نجس والطاهر طاهر ولولا ذلك ما استطعنا أن نستدل على طهارة المني مثلا لأنه بإمكان كل إنسان أن يقول أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن الطاهر من الرسول طاهر منه والنجس منا نجس من الرسول لأن هذا هو الطبيعة البشرية. وفي هذا الحديث دليل كما في رواية مسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه فيما يتعلق بالنساء أنه لا يحرم على المرأة أن تباشره يعني تلمس جلده. وفيه أيضا دليل على جواز خلوب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة وهذا أيضا من خصائصه كما أن من خصائصه أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عنه وهذا له أدلة متعددة. الحديث الثاني أيضا
الحديث الثاني في قصة أم الحرام بنت ملحان أخت أم سليم. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس. قوله إذا ذهب إلى قباء لم يذكر أحد من رواة الموطأ هذه الزيادة إلا ابن وهب. قال الدارقطني قال وتابع إسماعيل عليها عتيق بن يعقوب عن مالك. قوله أم حرام بفتح المهملتين وهي خالة أنس وكان يقال لها الرميصاء ولأم سليم الغميصاء بالغين المعجمة والباقي مثله. قال عياض وقيل بالعكس. وقال ابن عبد البر الغميصاء والرميصاء هي أم سليم ويرده ما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم فذكر نحو حديث الباب. ولأبي عوانة من طريق الدراوردي عن أبي طوالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى خالات أنس. ومعنى الرمص والغمص متقارب، وهو اجتماع القذف مؤخر العين وفيها دبها، وقيل استرخاؤها وانكسار الجفن. وقد سبق حديث الباب في أول جهاد في عدة مواضع منه، واختلف فيه عن أنس، فمنهم من جعله من مسنده، ومنهم من جعله من مسند أم حرام، والتحقيق أنه وله من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام، فإن أنس إنما حمل قصة المنام عنها. وقد وقع في أثناء هذه الرواية قالت: فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم حرام في باب الدعاء بالجهاد، لكنه حدث ما في أول الحديث، وابتدأه بقوله: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه إلى آخره. وتقدم في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حيان بن حبان بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن أنس قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ. الحديث قوله: وكانت تحت عبادة ابن قوله وكانت تحت عبادة ابن الصامت، ظاهر هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة. وتقدم في باب غزو المرأة في البحر من رواية أبي طوالة عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فذكر الحديث إلى أن قال: فتزوجت عبادة بن الصامت. وتقدم أيضا في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فتزوج بها عبادة بعد. وقد تقدم بيان الجمع في باب غزو المرأة في البحر، وأن المراد بقوله هنا وكانت تحت عبادة الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك، وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبع للعياض، لكن وقع في ترجمة أم حرام من طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة فوردت له محمدا ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري فوردت له قيسا وعبد الله وعمر بن قيس. هذا اتفق أهل المغازع أنه استشهد بوحده. وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو ابن قيس استشهد بوحده، فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيا لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام، ثم اتصلت بمن ولدت له قيسا فاستشهد بوحده، فيكون محمد أكبر من قيس بن عمرو، إلا أن يقال أن عبادة سمى ابنه محمدا في الجاهلية كما سمى بهذا الاسم غير واحد، ومات محمد قبل إسلام الأنصار، فلهذا لم يذكره في الصحابة. ويؤكد عليه أنهم لم يعدوا محمد بن عبادة فيمن سمي بهذا الاسم قبل الإسلام، ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولا ثم فارقها، فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة. والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات، وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم استشهد هو وولده قيس منها، وتزوجت بعده بعبادة. وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم بيان المكان الذي نزل فيه أم حرام مع عبادة في الغزو، ولفظه من طريق عمير بن الأسود أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام. قال عمير: حدثتنا أم حرام فذكر المنام. قوله: فدخل يوما زاد القانبي عن مالك عليها، أخرجه أبو داود. قوله: فأطعمته، لم أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ. زاد في باب الدعاء إلى الجهاد: وجعلت تفلي رأسه، وتفلي بفتح المثنى وسكون الفاء وكسر اللام أي تفتش ما فيه. وتقدم بيان في الأدب. قوله: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
زاد في رواية الليل عن يحيى بن سعيد في الجهاد: فنام قريبا مني. وفي رواية
صفحة كم؟ 75. نعم نعم.
قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم
زاد في رواية الليث أن يحيى بن سعيد في الجهاد فنام قريبا مني، وفي رواية أبي طوالة في الجهاد فاتكى، ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك بيان وقت النوم مذكور. وقد زاد غيره أنه كان وقتا قائلا، ففي رواية حماد بن زيد أن يحيى بن سعيد في الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها. ولمسلم من هذا الوجه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، وليحمد وابن سعد من طريق حماد بن سلمة أن يحيى
ثم استيقظ.
قوله ثم استيقظ يضحك، تقدم في الجهاد من هذا الوجه لا الله يضحك، وكذا هو في معظم الروايات التي ذكرتها. قوله فقلت ما يضحك في رواية حماد بن زيد عند مسلم بأبي أنت وأمي، وفي رواية أبي طوال لما تضحك، وليحمل من طريقي مما تضحك، وفي رواية عطاء قول لا ناس أمتي.
ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تصور رسالة. لا عندك بتلس استمر.
قوله مما تضحك، في رواية عطاء بن يسار عن رميصان ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تغسل رأسها، فقالت يا رسول الله تضحك من رأسي؟ قال لا. أخرجه أبو داود. ولم يسرق المتن بل حال به على رواية حماد بن زيد، وقال يزيد وينقص، وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود. فقال عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثت وساق المتن ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم الحرام فالله أعلم. قوله فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة، في رواية حمار بن زيد فقال عجبت من قوم من أمتي. ولمسلم من هذا الوجه أرأيت أريد قوم من أمتي، وهذا يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. قوله يركبون ثبج هذا البحر، في رواية الليث يركبون هذا البحر الأخضر، وفي رواية حمار بن زيد يركبون البحر، ولمسلم من طريقه يركبون ظهر البحر، وفي رواية أبي طوالة يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. والثبج بفتح المثلثة والموحدة، فمنزيم ظهر الشيء، هكذا فسره الجماعة. وقال الخطابي متن البحر وظهره، وقال اصمعي ثبج كل شيء.
وقال ملوكا على الأسرة،
قوله ملوكا على الأسرة كذار الأكثر، ولأبي ذر ملوك بالرفع. قوله أو قال مثل الملوك على الأسرة يشقه إسحاق، يعني راويه عن أنس. ووقع في رواية الليث وحماد المشار إليهما قبل كالملوك على الأسرة من غير شك، وفي رواية أبي طوالة مثل الملوك على الأسرة بغير شك أيضا، وليحمد من طريقه مثلهم كمثل الملوك على الأسرة.
قال ابن عبد البر بعد سطرين وثلاثة.
قال ابن عبد البر أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة، ورؤياه وحي. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، وقال على الأرائك متكئون. والأرائك السرور في الحجاب. وقال عياض هذا محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون خبرا عن حال في الغزو من ساعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم، فكأنهم الملوك على سرة. قلت وفي هذا الاحتمال بعد، والأول أظهر، لكن الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدل على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم، لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة. أو موقع التشبيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على سبيلهم. والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في نفس السامع. قوله فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا، تقدم في أوائل الجهاد بلفظ فدعا لها، ومثله في رواية الليث.
ثم وضع رأسه.
قوله ثم وضع رأسه فنام، في رواية الليث ثم قام ثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها. وفي رواية حماد بن زيد فقال ذلك مرتين أو ثلاثة.
أنت من الأولين.
قوله أنت من الأولين زاد في رواية الدراوردي عن أبي طوالة ولست من الآخرين. وفي رواية عمير بن الأسود الثانية فقلت يا رسول الله الله أنا منهم، قال لا، قلت وظاهر قوله فقال مثلها أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضا، ولكن رواية عمير بن الأسود تدل على أن الثانية إنما غزت في البر لقول يغزون مدينة قيصر. وقد حكى ابن التين أن الثانية وردت في غزاة الدرب في غزاة البر وأقر. وعلى هذا يحتاج إلى حمل المثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان لا خصوص ركوب البحر. ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها. وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين، فتكون الأولية مع كونها في البر مقيدة بقصد مدينة قيصر، وإلا فقد غزوا قبل ذلك في البر مرارا. وقال القرطبي الأولى في أول من غزا
الأولى
في أول من غزا البحر من الصحابة، والثانية في أول من غزا البحر من التابعين. قلت بل كان في كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأولى من الصحابة والثانية بالعكس. وقال عياض والقرطبي في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى، وأن في كل نومة عرضت طائفة من الغزاة. وأما قول أمي حرام ادعو الله يجعلني منهم في الثانية، فلظنها أن الثانية تساوي الأولى في مرتبة، فسألت الثانية ليتضاعف لها الأجر، لأنها شكت في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا في المرة الأولى وفي جزمه بذلك. قلت لا تنافي بين إجابة الدعاء وجزمه بأنها من الأولين وبين سؤالها أن تكون من الآخرين، لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية، فجوزت أنها تدركها فتغزو معهم ويحصل لها أجر الفريقين، فعلمها أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله فركبت البحر في زمان معاوية في رواية الليث فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، وفي رواية حماد فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو، وفي رواية أبي طوالة فتزوجت عبادة فركبت البحر مع بنت قرظة. وقد تقدس اسمها في باب غزوة المرات في البحر، وتقدم في باب فضل من يسرع في سبيل الله بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر للغزو أولا، وأنه كان في سنة 28، وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاوية، ومعاوية يومئذ أمير الشام. وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته وليس كذلك، وقد اغتر بظاهره بعض الناس فوهم، فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو في البحر، وكان عمر ينهى عن ركوب البحر، فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له، ونقله أبو جعفر الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ويكفي في الرد عليه التصريح الصحيح بأن ذلك كان أول ما غزا المسلمون في البحر، ونقل أيضا من طريق خالد بن معدان قال أول ما غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان استأذن عمر فلم يؤذن له، فلم يزل بعثمان حتى أذن له.
أذن له
وقال لا تنتخب أحدا، بل من اختار الغزو فيه طائعا فاعنه ففعل. وقال خليفة بن خياط في تاريخه في حوادث سنة 28، وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأته فاخته بنت قرظة، ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام، وأرخها في سنة 28 غير واحد، وبه جزم ابن أبي حاتم، وأرخها يعقوب بن سفيان في المحرم سنة 27، قال كانت في غزاة قبرص الأولى. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان فصالح أهل قبرص وسمى امرأته كبرى بفتح الكاف وسكون الموحدة، وقيل فاخته بنت قرظة وهو مختان. كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى. ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرص في خلافة عثمان فصالحهم. ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك كان في سنة 33. فتحصلنا على ثلاثة أقوال، والأول وصح وكلها في خلافة عثمان أيضا، لأنه قتل في آخر سنة 35. قوله فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. في رواية الليث فلما صرفوا من غزو المقاتلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها فصرعت فماتت. وفي رواية حمار بن زيد عند أحمد فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت. وفي رواية عنه مضت في باب ركوب البحر ووقعت فاندقت عنقها. وقد جمع بينهما في باب فضل من يسرع في سبيل الله. والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت فاندقت عنقها فماتت. وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت في ساحل الشام لما خرجت من البحر بعد رجوعه من غزاة قبرص. لكن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة بالسند الماضي في قصة أم حرام في باب ما قيل في قتال الروم. وفيه وعبادة نازل بساحل حمص قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص. وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرص. قال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم وقال لها قبرص بين بلاد المسلمين وبين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام. وجزم ابن عبد البر بأن حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرص قربت إليها دابة وقصرعتها. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على 7,000 دينار في كل سنة. فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت. فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة. فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله رأيت قبر بالساحل أي ساحل جزيرة قبرص. فكانه توجه إلى قبرص لما غزاها الرشيد في خلافته. ويجمع بأنهم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء. فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة قاصدة للبلد لتراها وتعود راجعة للشام ووقعت حينئذ. ويحمل قول حمار بن زيد في روايته فلما رجعت وقول أبي طوالة فلما قفلت لإرادة الرجوع. وكذا قول ليث في روايته فلما انصرفوا من غزو القافلين أي أرادوا الانصراف. ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله وهو ما أخرجه عبد الرزاق أما من عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت تضحك مني يا رسول الله؟ قال لا، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم كمثل الملوك على السبع. ثم نام ثم استيقظ فقال مثل ذلك سواء. لكن قال فيرجعون قليلهم قليلة مغفورا لهم. قالت فادعوا الله يجعلني منهم. فدعا لها. قال أطاف رأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فماتت بأرض الروم. وهذا إسناد الأشهر الصحيح. وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال في روايته عن عطاء بن يسار عن رميصان أخت أم سليم. وأخرجه أبو ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم فقال في روايته عن أم حرام. وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن أسلم. والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام الوهن، وإنما هي رميصان وليست أم سليم. وإن كانت يقال لها أيضا الرميصان كما تقدم في المناقب من حديث جابر، لأن أم سليم لم تمت في أرض الروم، ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان. فقد ذكرها ابن سعد الصحابيات وقال إنها أسلمت وبايعت، ولم أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكر ابن سعد. فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها ابن عطاء بن يسار، وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء. وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه. الأول أن في حديث أم حرام أنه صلى الله عليه وسلم لما نام كانت تغطي رأسه. وفي حديث أخرى أنها كانت تغسل رأسها كما قدمت ذكر من رواية أبي داود. الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر، وظاهر الرواية الأخرى أنها تغزو في البحر. الثالث أن في رواية من حرام أنها من أهل الفرقة الأولى، وفي رواية أخرى أنها من أهل الفرقة الثانية. الرابع أن في حديث من حرام أن أمير الغزوة كان معاوية، وفي رواية أخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير. الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثت وهو يصبر عن إدراك من حرام وعن أن يغزو في سنة 28 بل وفي سنة 33، لأن مولده على ما جزم به عمرو بن علي وغيره كان في سنة 19. وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم الحرام ولأختها أم عبد الله، فلعل إحداهما دخلت بساحل قبرص والأخرى بساحل حمص، ولم أرى من حرر ذلك ولله الحمد على جزيل نعمه. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحظ عليه وبيان فضيلة المجاهد، وفيه جواز ركوب البحر الملك في الغزو، وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن عمر كان يمنع منه ثم أذن فيه عثمان، قال أبو بكر بن عربي ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر عليه. ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك. ونقل ابن عبد البر أنه يحكم ركوبه عند ارتجاله اتفاقا، وكره مالك ركوب النساء مطلقا للبحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه، إذ يتعثر احتراز من ذلك. وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار، وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. وفي الحديث جواز تمني الشهادة، وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو، كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة، لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات. وقد ذكرت في باب الشهداء من كتاب الجهاد كثيرا ممن يطلق عليه الشهيد وإن لم يقتل. وفيه مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل، وجواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه، ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد، وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته. وقال بعض الشراح فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه ولست من الآخرين، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية. نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين. وفيه ضروب من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما سيقع فوقع كما قال، وذلك معدول من علامات نبوته، منها إعلام ببقاء أمته بعده وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر، وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تدرك زمان غزوة الثانية. وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم والضحك عند حصول السرور لضحكه صلى الله عليه وسلم إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدو، وما أثابه الله تعالى على ذلك، وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك. وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعام والتمهيد له ونحو ذلك، وإباحة ما قدمته.
هذا أيضا يحتاج إلى قيد، جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له. أولا هذا قد يقال أن فيه نظرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه غيره في هذا الباب، لأن الفتنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مأمونة جدا حقا بخلاف غيره. وقد سبق لنا أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام جواز النظر إلى المرأة الأجنبية، وجواز الخلو بها، وجواز مكالمتها، وجواز أن تفلي رأسه وما أشبه ذلك. فهذه فائدة فيها نظر، ولو سلم الاستدلال بها لكان يجب أن يكون ذلك بحضرة المحرم والسلامة من الفتنة. نعم.
وإباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها، لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل، كذا قال ابن مرقان. قال وفيه أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله، ولا شك أن عبادة كان يسره أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته لأمراته ولو كان بغير إذن خاص منه. وتعقب القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها كما تقدم. قلت لكن ليس بالحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج، إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ هزبة، وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه. وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه. ثم ساق بسنده إلى يحيى ابن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار.
جدة ها؟
لأن أم عبد المطلب
جده
كانت من بني النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقي عندها وينام في خدرها وتفلي رأسه. قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي محرم له. وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداود والمهلة فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب. قال وقال غير إنما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب. وقال ابن الجوهري سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب. ثم قال وقال غير بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما بملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو
المسلم. من عندي يملك إنكم يملك ولا بملك؟
معصوبا يملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما. وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع، ورد عياض الأول لأن خصائص لا تثبت بالاحتمال وثبوت العصمة مسلم، لكن الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال ذهل كل من زعم أنه محرم إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضانه معلومات ليس فيهن أحد من أنصار البتة سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو ابن زيد بن لبيد بن خراش ابن عامر ابن غنم ابن علي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد بن حرام ابن جندب ابن عامر مذكور. فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا بعامر ابن غنم جدهما الأعلى، وهي خبولة لا تثبت بها محرمية لأنها خبولة مجازية، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة. ثم قال وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم، فقيل له فقال أرحمها قد قتل أخوها معي يعني حرام بن ملحان، وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت وقد تقدمت قصة في الجهاد في باب فضل من جهز غازية، وأوضحت هناك وجه الجمع بينما أثمه هذا الحصر وبينما دل عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معا، فالعلة مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا فالقول فيها كالقول في أم حرام. وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرت العالة بمخالطة المخدوم خادمة وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم. ثم قال ابن يعقوب على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قلت وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملابسة في تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر. وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم.
أحسنت. الظاهر الأخير هو المعتمد، إنه من باب الخصوصية، لأن حتى إثبات الخلوة والرضاعة أقول الأصل عدمه، فلا أظهر أنه من باب الخصوصية، كما اختص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحل له أن يتزوج أكثر من أربع، فله صلى الله عليه وسلم خصائص فيما يتعلق بالنكاح والمحرمية لا تثبت لغيره. نعم، هذا شرح بارك الله فيك. ها؟ ما أخذ؟ نعم. إيه. يستسقون بقبره ما يدل على أن هذا ما هو حجة فعله. إيه. كان ينبغي أن يعلق عليه. رحمه الله. نعم.
لا تمس يد امرأة القرط أو لا أصافح النساء، وهنا أشد من المصافحة وهي تقلي رأسها، فقلنا يعني الخصوصية
لعل هذا عند الموبايل. نعم أنت
شيخ، أخذ أم سليم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه تبريقا للسبيان، قال
تبركا للسبيان، تبركا وتطيبا ايضا للسبيان. نعم، والطيب.
وقال أصب، يعني التبرك ما يخرج من هذا الحديث.
من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتبركون باثاره وفضلاته الطاهره، كانوا يتبركون بريقه، كل يوم ياتون له بماء ينفث فيه أو يضع يديه فيه يتبركون به عليه الصلاة والسلام. فمن خصائصه أنه يتبرك بعرقه وريقه وثوبه وشعره. هنا نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتداء في ثوب واحد ليس على قرح الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن حديد عن الزهري